رسالة، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة، يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدميث الذي للحق صار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، أسلط فيها الضوء على موقف إيماني من السيرة العطرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. أخرجه الدارمي والبيهقي في شعب الإيمان والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة فيه إشارة عظيمة إلى أنه جعله الله سبحانه وتعالى نبيا ورسولا خاتما لخلقه جميعا، رحمة لهم واسعة يكون سببا في هدايتهم، وهو هدية من عند الله سبحانه وتعالى إلى خلقه أجمعين. والهدية كما هو معلوم على قدر مهديها، فهدية العظيم عظيمة، وهدية الضعيف والفقير ومتوسط الحال تكون دون ذلك ولا شك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو هدية الله إلى خلقه ووسيلة هدايتهم إلى ربهم، فلا بد من أن يكون ذا منزلة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى. وكيف لا وقد ختم به النبوة والرسالات وجعل أمته إلى آخر الدنيا، وهو سيد ولد آدم عليه السلام، فهو كما قال عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. تتلخص بعثته صلى الله عليه وسلم في كونه هدية يهدي بها الله سبحانه وتعالى خلقه، ويكون سببا في رحمتهم وفوزهم برضا الله جل وعلا. وهذا المعنى النبوي الشريف أكده الله سبحانه وتعالى في قوله جل من قائل في كتابه العزيز: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي هذه الآية تلخيص لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاء بها متمما للرسالات ودعوة للناس أجمعين، ما هي إلا رحمة لهم ينقذهم الله بها من النار ويدخلهم بها الجنة، بل هي رحمة للكائنات جميعا، لأن العالمين يطلق في العربية على ما سوى الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك كما سنتبين هذا في هذا الموقف الإيماني الذي سيرد ذكره في هذه الحلقة. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته تطبيقا عمليا للرحمة بالأمة ولأتباعه من المسلمين والناس أجمعين، بل والخلق عقلاء وغير عقلاء أجمعين، كلهم كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة من الله ساقها إليهم ليختم به وبهذه الرحمة المباركة التاريخ البشري على وجه الأرض، والشواهد على ذلك كثيرة. ألم يشكو الجمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه حتى إنه أعلم صاحبه بذلك وقال له إنه يشكو إليه، يشكو إليه كثرة العمل وقلة المؤونة. وحينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خصاصا تحوم وهي تصير ها هنا وها هنا تبحث عن ولدها الذي افتقدته في عشها، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا من أصحابه قد أخذه فأمرهم بأن يردوه إليها وألا يزعجوها ويقلقوا راحتها بهذا التصرف. فالطير الصغير لا يسبع لا يسمن ولا يغني من جوع، ليس فيه من اللحم ما يشبع الجماعة، بل ليس فيه من اللحم ما يشبع الواحدة من الجماعة، فلما تزعج هذه القطات بأخذ وليدها منها؟ فردوه إليها بمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره لأصحابه. وهذه وقائع ثابتة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع كونه كذلك لسائر خلقه فإنه لقي من أذى المشركين ما لقيه، لقي الشيء الكثير بالتكذيب وتعذيب المؤمنين من أصحابه واتهامه بالجنون والسحر والكهانة والشعر. سبحان الله، وهو أصدق من مشى على الأرض، والذي عرفوه بالصدق والأمانة قبل أن ينبئه الله، بل كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. فأين مقالتهم هذه له بوصفه بالكذب مما كانوا عليه في الجاهلية؟ صح أن يكون في الجاهلية صادقا أمينا ثم يتهم بالكذب على الله سبحانه وتعالى، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه يعذبون من حوله، يعذبون بالنار ويعذبون بالماء الساخن ويعذبون بالسياط ويعذبون بالإحراق بالرمضاء، بل ويعذبون بالجر في شوارع مكة الصخرية لتنسلخ جلودهم وتتقطع أوصالهم، وقد يوضع الحجر الكبير على صدر أحدهم كما كان يفعل ببلال رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقدر على أن يفعل لهم شيئا، ولا يزيد على أن يقول صلى الله عليه وسلم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، يعدهم بالجنة أسرة بحالها ياسر بن عامر وزوجته سمية وابنه عمار بن ياسر، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ويقوم صاحبه الصديق رضي الله عنه وأرضاه كما تقدم معنا في الحلقة السابقة بعتق المستضعفين من المؤمنين حماية لهم من التعذيب ووقاية لهم، ولكن بعد أن أخذ منهم العذاب كل ما أخذ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعذب أصحابه وفي ذلك ألم نفسي ولا شك يقاسيه، وفوق ذلك لا يجدون شيئا من اتهامه إلا بأن يقول عنه مجنون. هذا الرجل الذي ينكر الآلهة الوثنية التي تنصب لمئات السنين حول الكعبة، والتي تنصب في البيوت وفي خارج مكة في أوساط القبائل لتعبد وتستشار، وهي أحجار لا تسمن ولا تغني من جوع، بل ربما يجعلونها من تمر ثم يجوعون فيأكلونها، ويصفونه صلى الله عليه وسلم وينعتونه كذبا وزورا بأنه ساحر وأنه كاهن، والسحر والكهانة معروفان، الساحر يلعب بعقل الإنسان فيسوي له الحق باطلا والباطل حقا، ويغريه بفعل المنكر فيجعله يتصرف تصرف الأحمق والسفيه. والنبي صلى الله عليه وسلم معرف بالسحر في الجاهلية، كيف يتحول عند النبوة إلى هذا السلوك؟ والكهانة ادعاء الغيب، ما عرف بها النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، كيف يتهم بها بعد النبوة ويتهمونه بأنه شاعر، والذي ينزل عليه من كلام الله إنما هو قرآن ليس بشعر ولا نثر. نعم هو من كلام العرب مكون من حروفهم، وكلماته مركبة على النحو الذي يركبون به جملهم، فهو كلام عربي، ولكنه ليس كالشعر وليس كالنثر، هو شيء آخر متميز، كلام رب العالمين فوق الشعر وفوق النثر. والله سبحانه وتعالى يرد عليهم من فوق سبع سماوات، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ويرد عليهم أيضا فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ولكن هل أهل الكفر يقفون عند الحق ويحتكمون إليه في كل زمان كما نراهم في هذا الزمان يعاندون ويكذبون ويغيرون الحقائق ويدعون ويكلون بمكاييل، يعرفون الحق ولا يتبعونه، ويصنعون الباطل ويزورون، ومع ذلك نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم جواب القول يا رسول الله يؤذونك ويؤذون أصحابك، ادعو عليهم ولو دعا عليهم لانتقم الله منهم شر منتقم، ولكنه كان يأمل أو أن يخرج الله من أصلابهم أناس مؤمنين يحملون هذه الرسالة ويؤدون هذه الأمانة إلى خلق الله أجمعين، وما سيتبين في موقف إيماني
سنذكره في هذه الحلقة بإذن الله. وانظر من شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم، يقول في حديث حسن من حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، ويروى عند كل صلاة، يخفف على أمتي فلا أمرهم بالاستياك عند كل صلاة، ولكن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والسياك هو استخدام السواك في تنظيف الأسنان والفم واللثة، تنظيف الأسنان واللثة، فهو مطهرة للفم، ينادي المسلم ربه بلسان ذاكر شاكر من فم نظيف طاهر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أوليس رأيناه صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة يصلي التراويح بالمسلمين ليالي معدودة، ثلاثة أو أربعة ليالي أو أربع ليال، ثم لا يخرج للمسلمين فيصلونها فرادى، ويسألونه فيقول: خشيت أن تفرض عليكم، فقد فرضت الصلاة على أمته 50 صلاة طويلة، فسأل الله التخفيف فجعلها 5 أن تفرض التراويح أيضا في رمضان رحمة بأمته. بل حينما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وما أكثر ما يأتي الأعراب من البوادي ليسلموا، وما أكثر ما يأتون ليطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يسعفهم به من الطعام، وقد يأتون لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة الدعوة التي جاءهم الدعاة بها من طرف النبي صلى الله عليه وسلم في بواديهم، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا منه مرة خبر رسالته عليه الصلاة والسلام. وقد يكون في أحدهم بعض التصرف على فطرته وعدم مراعاة أهل الحضر، كما صنع ذاك العربي الذي تبول في المسجد وهم الصحابة أن يطردوه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجرموه، لا تجرموه، لأنه إن قطع عنه بوله سوف يتأذى، وقد ينتشر في أكثر من بقعة في المسجد. بل أمرهم أن يتركوه في مكانه ثم يصب دلوا من الماء لتتطهر البقعة التي تبول فيها. هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كانت مواقفه الإيمانية طوال دروسا عظيمة للمؤمنين، تعلمها أصحابه ومارسوها وزاولوها في سيرتهم في صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، ونقلها عنهم التابعون وتابع التابعين. هذا والحمد لله هي مسطرة في كتب السيرة وكتب الحديث، يشهد عليها القرآن الكريم بما جاء فيه من آيات بينات من فوق 7 سماوات للنبي صلى الله عليه وسلم، بما تبين من سلوكه في سيرته العطرة. يقول الله جل من قائل في آخر سورة التوبة بعد أعوذ بهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. قد عليه اسمين من أسمائه الحسنى، رؤوف رحيم، والله هو الرؤوف الرحيم كما جاء في محكم التنزيل وقوله في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لين الجانب لأصحابه بفضل رحمة الله سبحانه وتعالى التي استودعها فيه، فلم يكن فظا ولم يكن غليظ القلب، ولهذا اجتمعوا حوله فتألفهم وألفوه وصار حبيبا إلى أنفسهم، حتى إنك لتسمع بعض أصحابه وهو يروي حديثه يقول وينعتونه بالحبيب لأنه محبوب لديهم. ومن المواقف الإيمانية التي ينبغي أن يقفها عندها المسلم ما روته أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حينما سألته عن أشد المواقف التي وقعت له صلى الله عليه وسلم في بعثته، فيذكر عرض نفسه على بني ثقيف حينما يئس من أهل مكة، وحينما استعام الحزن سيدة خديجة رضي الله عنها وعمه أبا طالب، وهاجر أصحابه إلى الحبشة وإلى المدينة، فالتبس قيف ديهم وينصر بهم دينه، ولكنهم سلطوا عليه السفهاء والغلمان حتى آذوه في قدميه ونزل دمه صلى الله عليه وسلم من أثر ما رمي به من الحجارة. رنيهم يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يرحمه ويشكو إليه لا لغيره، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم انصرف لا يلوي على شيء فلا يدري طريقه حتى وجد نفسه في المنطقة المعروفة بقرن التعالب، وهي القريبة من ميقات أهل بعيدا عن مكة، وإذا بالملك يأتيه ويقول له كما روى الإمام البخاري في صحيحه: يا محمد إن الله قد سمع قولك، إن الله قد سمع قول قومك لك، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أسبق عليهم خشبين، والأخشبان المراد بهما جبال مكة. يا محمد إن الله قد سمع قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، ما شئت، إن شئت أن أسبق عليهم الأخشبين. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: بل أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا ولا يشرك به شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. لله ما أعظمه من موقف إيماني في هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم أيضا، واللفظ لمسلم. ومن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي قول نبي من أنبياء الله السابقين: أدمي جسده من قومه. ولعله صلى الله عليه وسلم يشير إلى ما وقع له في تقيف أو في أحد ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهو صلى الله عليه وسلم لا يريد من ملك الجبال أن يبقى عليهم الأخشبين ويهلكهم بزلزال يدمرهم، بل هو يسأل الله سبحانه وتعالى ويرجوه أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. إن كان الكفار المشركون المعاندون كتب الله عليهم الضلالة وأراد إهلاكهم بكفرهم، فهو يرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وهذا عين ما وقع فعلا، فأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شبابا، وكل أصحابه كانوا دونه في السن، فأكبرهم سنا الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان يصغر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين صلى الله عليه وسلم، حتى يكون منهم من يكون وقد دخل الإسلام دون سن البلوغ، كما حدث لإمام علي كرم الله وجهه، فإنه رضي الله عنه وأرضاه أسلم صغيرا، فكان أول من أسلم من الفتيان، وتربى في حي النبي صلى الله عليه وسلم وبيته، لم يسجد لصنم ولم يشرب خمرا ولم يفعل منكرا. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بعد أن سأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلابه ما يعبد الله، فأجاب الله دعوته والحمد لله، وآمنوا وصدقوا. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يغفر لقومه فإنهم لا يعلمون. وهذه الجملة الدعائية فتش فياض رحمه الله وبين ما فيها من المحتوى، فبين وذكر أنها فيها صبر وفيها سكوت عن ظلم الظالمين، صبر على أذاهم وسكوت عن عدوانهم، وفيها إشفاق وبيان لسبب الإشفاق. اللهم اغفر لقومي، فهو يشفق عليهم لأنهم قومه، وفيها اعتذار بجهلهم. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وفيها دعاء بالمغفرة، وهم لا يعلمون حق العلم، ما الآخرة وما الحساب وما الوحدانية. وقد يعلم المرء علما ومع ذلك يعد جاهلا إذا كان لا يعلم علمه ويتجاهل ما يعرفه من الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل هذا الأذى كله، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يردهم إلى الجادة. فإن كتب عليهم الشقاء أو على بعضهم فهو يسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويحمل رسالة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وقد كان والحمد لله الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم بدر، ومنهم من كتب الله له الإسلام فنقل الإسلام الواسع الفساد وإلى الشام وما وراءها من المناطق الواسعة الفسيحة، وإلى المغرب إلى مصر وما وراءها من الأقاليم المغاربية الفسيحة. نقلوا الإسلام الذي جاء به نبي السلام صلى الله عليه وسلم، واحتمل في سبيل هذه الرسالة ما احتمل من العدوان، ولكنه صبر وصابر واحتمل هذا ولم يقابل قومه بما وجهوه إليه من الأذى، بل احتمل كل ذلك وسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من أبنائهم من يحمل هذه الرسالة. وكان طويل صلى الله عليه وسلم على هذه الحال من احتمال أذى مكاين، بل إنه حينما أسلم طفيل ابن عمرو الدوسي وكان شاعرا لبيبا وهو كيت وكيت وكيت مما دعوه عليه من الأباطيل والأوصاف الباطلة، قال حتى وضع الكرسف في أذنيه، والكرسف المراد به القطن، ولكن الله تعالى أبى إلا أن يسمعه كلامه من فم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة يقرأ القرآن، فأعجبه ما سمعه منه فتبعه وسأله عما عنده فأسلم، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى دوس، ووعده قومه فرجع إلى قومه العام من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 7 سنين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فأسلم أبوه وأسلم بعض قومه وكذبه آخرون، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأته أن يدعو على دوس ليهلكها الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم تتجلى في هذا الموقف وكيف تتحقق فيما بعد. فبدل من أن يدعو على دوس قبيلة طفيل بن عمرو الدوسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 4392، اللهم اهد دوسا واهد بهم. يا له من دعاء رائع حكيم، اللهم اهد دوسا واهد بهم، لا لمجرد، لا يسأل الله مجرد هدايتهم، لا، بل يسأله فوق ذلك أن يهدي بهم الناس. وقد تحقق والحمد لله، فإن الطفيل بن عمرو الدوسي أسلم بقية قومه، وفي العام 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شد الرحال ببني دوس إلى المدينة مهاجرين ملتحقين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي طليعتهم ذاك العملاق المحدث الكبير أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وناقل حديثه صاحب الروايات الآلاف المؤلفة التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم. لقد هدى الله سبحانه وتعالى دوسا وهدى بهم، ورزق طفيل بن عمر الدوسي ثلاثة من أصحاب النبي من الأبناء كلهم مؤمنون وكلهم أصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم. الحارث ابن طفيل بن عمرو الدوسي، وذابل ابن طفيل بن عمرو الدوسي، وعمر ابن طفيل بن عمرو الدوسي. لقد هدى الله دوسا والحمد لله وهدى بهم. فانظر إلى أثر هذا الدعاء الصالح لهذا النبي الصالح في هذا الموقف الإيماني الذي برزت فيه رحمة الله سبحانه وتعالى مجسدة في شخص نبيه صلى الله عليه وسلم. فهو لم يدعو على دوس، بل دعا لهم بالهداية وأن يهدي الله بهم، وقد تحقق والحمد لله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يهدي السامعين، وأن يهدي أبناءنا وزوجاتنا، وأن يهدي المسلمين إلى الحق، وأن يجمع الحق كلمتهم، وأن يهديهم سواء السبيل، وينصر بهم الإسلام والمسلمين. اللهم اهد دوسا واهد بهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثامن من هجرته عليه الصلاة والسلام، وبعدما وقع ما وقع من قريش في نصرة البكريين الذين اعتدوا على أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من بني خزاعة وقتلهم جماعة منهم عند ماء الوتير وفي الحرم، جاء موعد فتح مكة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وكتم السر عن الجهة التي يريدها، وتجمعت الآلاف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتتوجه مع النبي صلى الله عليه وسلم حيثما اتجه، وهم لا يدرون وجهته، ثقة فيه وإيمانا بأنه نبي الله المرسل المسدد من عند ربه. وينطلقون إلى مكة فيفتحونها وينتصر الإسلام، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس من أهل مكة حتى لا تسفك دماؤهم أن يدخلوا بيوتهم أو يدخلوا الحرم أو يدخلوا دار أبي سفيان. من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن التزم الحرم فهو آمن. وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلد الحرام الذي دخله متأطئ الرأس، مع أنه خرج منه مهاجرا مضيقا عليه، فرا إلى الله بدينه سبحانه وتعالى، هو الصديق رفيقه في الهجرة، يطلب في الطريق ليرد إلى مكة فيعذب ويحبس أو يقتل، ولكن الله سبحانه وتعالى حماه ونصره ورده إلى البلد الحرام منتصرا. فما كان من أهل مكة إلا أن يقفوا بين يديه ويسمعون قوله فيهم، وهو جدير لو أراد، وهو محق لو أراد أن ينتقم منهم وأن يوزعهم مستعبدين وأرقاء على الفاتحين المنتصرين لمكة، ولكنه لم يكافئهم بذلك، وسمى فتح مكة اليوم المرحمة، اليوم الذي تعظم فيه الكعبة لا كما ظن بعض أصحابه يوم الملحمة الذي تستحل فيه الكعبة، لا بل هو يوم المرحمة الذي تعظم فيه الكعبة. وخاطب قومه وقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ يريد أن يعرف توقعاتهم ورد فعلهم وقولهم بعد أن فتحت مكة، هل يريدون بالمسلمين والإسلام كيدا ومكرا؟ وقد أفشل الله كيدهم ومكرهم وأبطل عدوانهم وتكذيبهم وسحرهم وكفرهم وشركهم. وإذا بهم يجيبونهم مستسلمين: ما تظنون أني أفعل بكم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. ويجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وعفى عنه. هناك موقف، موقف أحمتي هذه، إن الرجل الذي بعث تعالى مثل العمين وكان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج من أصلاب قومه من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ويستغفر لهم مع أذاهم له لأصحابه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يجيبهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهو القائل عن نفسه حتى في صلاته لربه: إني لأدخل في الصلاة وإني أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. إني لأدخل الصلاة وإني أريد أن أصيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. يكبر صلى الله عليه وسلم وهو يؤم المسلمين، وهو يريد إطالة الصلاة بقراءة سورة طويلة بعد الفاتحة من طوال السور أو من المئين أو المثاني، ثم يسمع بكاء صبي فيقرأ دون ذلك من السور، من قصار السور أو من متوسط المفصل الذي يكثر فيه الفصل ببسم الله الرحمن الرحيم. ولماذا يفعل ذلك؟ يبين النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: أتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجدي، أي حزن أمه من بكائه. الأم مشغولة في الصلاة والغلام لا يفقه شيئا من أمر الصلاة، يظل يبكي ويصرخ تحت قدميها، فماذا تصنع به؟ فلا تستطيع أن تتحرك كما هي خارج الصلاة فتحمله وتطعمه وتسقيه وتهدئه لا تستطيع أن تفعل ذلك، وهو يصرخ ويصرخ وهي قلبها ينفطر من بكائه، يزعجها ويقلقها وتخشى ضره. فالنبي صلى الله عليه وسلم وحال الغلام فيتجوز في صلاته فيقرأ من المفصل أو متوسطه أو قصار سوره: إني لأدخل الصلاة وإني أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجدي، أي حزن أمه من بكائه. والحديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيح 709 و710، وأخرجه الإمام مسلم ورقمه 470. فلله ما أعظم هذه المواقف الإيمانية التي وقفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعثته هداية لأصحابه ورحمة بهم وإشفاقا عليهم، وقد بعث ليهدي الله به، وعرف هذا المعنى حق الفهم. فليت الدعاة والمصلحين والسياسيين والكتاب والمفكرين والعسكريين والمدنيين أجمعين يعرفون معنى الرحمة فيرحمون المسلمين بما استطاعوا إلى ذلك سبيلا لتأليف قلوبهم وجمع كلمتهم ورص صفوفهم وتوحيدهم وإعلاء شأن الإسلام والمجتمع الإسلامي بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللمسلمين التوفيق والنجاة من كل ضيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين.